فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في هذا المجلس، وهو المجلس العاشر من هذه المجالس الحديثية التي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المجلس نأخذ فيه حديثا عظيما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. هذا حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، وخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى أيضا في صحيحه من حديث أنس بن مالك بلفظ: حفت الجنة بالشهوات، أحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولعلكم تصححون ما ذكر عندكم في المذكرة ومرجع هذه المادة العلمية، حيث ذكر الحديث من حديث أنس رضي الله عنه وقيل في آخره متفق عليه، وهو في الحقيقة متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأما حديث أنس فانفرد به مسلم عن البخاري رحم الله الجميع. إخواني وأخواتي، هذا الحديث عن الجنة وعن النار، عن الجنة وعن النار، وهما دارا الجزاء في الآخرة. أما الجنة فإنها دار الكرامة العظيمة التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها النعيم المقيم، فيها آخر من يدخلها بعد أن خيل إليه أنها ملأى، كما جاء في الصحيح يقول الله تبارك وتعالى له: لك مثل الدنيا ومثلها ومثلها، إلى أن قال: وعشرة أمثالها، ذلك أدناهم منزلة فما بالك بأعلاهم، ذلك أدناهم منزلة فما بالك بأعلاهم. فيها نعيم فيها كل ألوان النعيم من المآكل والمشارب والملابس، والنعيم القلبي، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فيها أعظم النعيم وهو رؤية الرحمن جل جلاله، وهذا النعيم لا ينقطع أبدا، خالدين فيها أبدا. وأما الدار الأخرى، وقبل أن نشير إلى ما فيها ولو إشارة، لو لم يكن في نعيم الجنة إلا السلامة من نار جهنم وعذابها وجحيمها لكان ذلك خير عظيم، فكيف وقد أسعد من ينزلها بألوان من النعيم لا تنقضي ولا تنقطع أبدا، خالدين فيها أبدا. وأما الدار الأخرى النار، فإنها دار العذاب والنكال. ذكر النبي عليه الصلاة وأفضل التسليم مرة وقد سمع صوت وجبة فقال: أتدرون ما هذا؟ يعني صوت شيء وقع، هذا يعني وجبة، شيء وقع. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي به من شفير جهنم فهو يهوي فيها 70 خريفا. نعوذ بالله منها. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن أدنى أهل النار منزلة لرجل يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه جمرة أو جمرتان تحت أخمص قدمه يغلي منها دماغه ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه. نعوذ بالله منها. فالحديث عن الجنة والحديث عن النار حديث عظيم. ففي هذا الحديث يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره، وفي اللفظ الآخر وهو قريب: حفت النار، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. حجبت أي جعلت لها حجابا، النار جعل حجابها ما يكون دون الإنسان وما بين الإنسان وبينها ما يحجبها عنه، فإذا اقتحمه وقع فيها. النار جعل بينهم وبينها الشهوات، والجنة جعل بينهم وبينها المكاره. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: حفت أي جعل، جعل ما يحفها محفوفا بها ويحيط بها. بالنسبة للنار الشهوات، وبالنسبة للجنة المكاره. هذا الحديث العظيم، هذا الحديث العظيم من جوامع كلم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. ومعنى جوامع كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام كما قال هو صلى الله عليه وآله وسلم: وأوتيت جوامع الكلم. قال بعض العلماء: يشمل هذا ما أنزله الله عليه من الكتاب، وما آتاه وما قاله عليه الصلاة والسلام من الوحي السني النبوي الحديث النبوي الذي قاله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى جوامع الكلم: الكلام القليل الكثير المعاني الذي ينتظم معاني عظيمة جدا. مثل هذا: حفت النار بالشهوات. كم أنواعها وكيف تكون؟ حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. هذا ينتظم معاني عظيمة جدا. نعم، في هذه الجملة القليلة قال بعض العلماء كما تقدم آنفا: هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع بلاغته في ذم الشهوات، وإن مالت إليها النفوس والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس. جاء ما يزيد هذا المعنى، معنى هذا الحديث بيانا، جاء ما يزيده بيانا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: يا رب، أي رب وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. نتوقف لفاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى:
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
وقفنا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب، بعد أن نرى الجنة وما فيها من ألوان النعيم وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب ثم نظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لما رأى المكاره دونها. فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال: أي ربي وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. رواه بعض أصحاب السنن والإمام أحمد وصححه الحاكم والألباني رحمهم الله تعالى جميعا. هذا حكمة، هذا من حكمة الله تبارك وتعالى. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهذا ابتلاء وامتحان واختبار. فالجنة جعلها الله تعالى محجوبة محفوفة بالمكاره، بما يشق على النفس وإن كانت تقدر عليه كما سيأتي. والنار جعلها الله تبارك وتعالى محفوفة محجوبة بالشهوات المحرمات ابتلاء وامتحانا. فمن أطاع هواه واتبع هواه دخل النار، ومن جاهد هواه وأطاع ربه دخل الجنة. قال الله تبارك وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. الشهوات البهرج العاجلة التي أخذته وغرته، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بقي أن نقف عند قوله عليه الصلاة والسلام: حجبت النار بالشهوات. ما المقصود بالشهوات؟ الشهوات المقصود بها في الحديث ما تستلذه النفس من أمور الدنيا، ولعل المقصود في الحديث خاصة ما حرمه الله عز وجل. المقصود في الحديث ما حرمه الله عز وجل الذي هو جعل مما يحف ويحجب النار. فالشهوات المقصود بها في الحديث كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، أنها الشهوات المحرمة، وإلا فثمة شهوات مباحة مثل الطعام المباح والشراب المباح والنكاح المباح ونحو ذلك. فالمقصود حجبت النار أو حفت النار بالشهوات، قال بعض العلماء المقصود بها الشهوات التي تستلذها النفوس وتهواها النفوس من المحرمات مثل الزنا والعياذ بالله، مثل أكل المال بغير حق، مثل الغيبة التي يزينها الشيطان والنميمة ونحو ذلك من الشهوات المحرمات التي توقع الإنسان والعياذ بالله في سخط الرب جل وتعالى. نعم، حفت بالشهوات. مثل بعض الناس، في الأصل الخمر ليس مما يشتهيه العقلاء من الناس، لكن قد يزين الشيطان لبعض الناس أن يشرب الخمر، قد يزين الشيطان الغيبة، وإلا في الأصل ليست مما تشتهيه النفوس والطباع السليمة. نعم، طيب المباحات هي شهوات. المباحات في الأصل أباحها الله عز وجل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى. قل من حرم زينة الله والطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فذلك مما أباحه الله عز وجل. فالمباح في الأصل مباح، لا غضاضة على من أخذ منه، لكن بقيدين، كما جاء ذلك بينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أخطأتك اثنتان إسراف أو مخيلة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فما لم يسرف الإنسان في المباح، وما لم يكون يأخذه على سبيل الخيلاء، فذلك مما أباح الله عز وجل. فالشهوات المقصود بها المحرمات أو المباحات إذا غلا الإنسان فيها وخرج بها عن الحد المشروع. قال بعض العلماء: وأما المباحة، يعني الشهوات المباحة، كالمطاعم اللذيذة والملابس الجديدة والمفارش النفيسة، فلا تدخل في مثل السيارات وأجهزة الجوالات وغيرها من المباحات. قال: فلا تدخل في ذلك، لكن يكره الإكثار منها خوف أن تجر إلى المحرمة وتشغل عن عبادة الله، لأنها تقسي القلب وتجر إلى الرغبة في الدنيا والإعراض عن الآخرة. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، يعني مما أباح الله، ما أخطأتك اثنتان إسراف ومخيلة، يعني الخيلاء والكبر والعجب بهذه النعم. هذه الشهوات في قوله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار أو حفت النار بالشهوات. وفي الجانب الآخر: وحجبت الجنة أو حفت الجنة بالمكاره. المقصود بذلك ما فيه مشقة على النفس وما تكرهه النفس أحيانا وإن كانت عاقبته حميدة. مثال ذلك ما قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فالنفوس جبلت على التعلق بالحياة، والجهاد والقتال فيه فناؤها في أصل ذلك، لكن المؤمن يحبه لما يعقبه. ولهذا قال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كما أن في الأول الشهوات ذكر الله عز وجل: فقال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل تلك شهوات منها ما يكون مباحا، فإذا أخذ الإنسان منه ما يكون بلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة فذلك خير، وما أخذه على سبيل المباح مما ليس فيه إسراف ولا خيلاء فذلك كذلك، لكن إذا بالغ فيه أو خرج به إلى الحد، إذا بالغ فيه خرج إلى الحد المكروه، وقد يخرج إلى ما هو أعلى، وإذا خرج به إلى المحرم واستعمله في المحرم كان ذلك من الشهوات المحرمة. حجبت الجنة بالمكاره. المكاره مثال ذلك مثلا حين يكون الإنسان في برد شديد أو حر شديد فيقوم ويسبغ الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره. هذا مما تكرهه النفس. قد يكون الإنسان نائما فيكره ويشق عليه أن يقوم إذا سمع النداء للصلاة، فكل ذلك من المكاره التي تكرهه النفس من حيث الأصل، لكن إذا جاهد الإنسان نفسه وروضها حتى يبلغ إلى درجة الإحسان فيطمئن قلبه بتلك الطاعات وتتحول إلى نعيم دنيوي ويستلذ قلبه بتلك الطاعات، فتلك مرتبة عليا، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث والمقصود تصبح جوارحه لا تأنس إلا في طاعة الله. نتوقف في فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن ربنا القدير.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال:
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.
وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد مع هذا الحديث العظيم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. ثمة سؤال: إذا كانت الجنة محجوبة بالمكاره فكيف يطلب من الإنسان أن يقتحم تلك المكاره؟ وإذا كانت النار حجبت أو حفت بالشهوات التي تميل إليها النفوس فكيف يطلب من الإنسان لكي ينجو من النار أن يبتعد عن تلك الشهوات؟ الجواب أن الأول وإن كان من المكاره إلا أن ذلك من المقدور عليه ومما يكون في قدرة الإنسان أن يعمله وفي استطاعته أن يتقرب به إلى ربه، وذلك يكون وإن كانت تلك الطاعات من المكاره لكنها في قدرة الإنسان وفي استطاعته. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية فيها فوائد عظيمة، منها أن الله تعالى يكلف النفس وسعها، فهذه المكاره التي طلب من الإنسان وشرع له أن يؤديها هي مما في وسعه أن يأتيها. فقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ينتظم معاني وفوائد، منها أن الله تعالى يكلف النفس وسعها ويكلف النفس ما تستطيع وإن كان في ذلك شيء من المشقة أو شيء من النصب. فإذا بلغت المشقة بحيث لا يستطيع الإنسان فذلك مما لا يكلف به الإنسان، وهو المعنى الثاني المستفاد من قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو يكلفها وسعها وما في طاقتها ولا يكلفها ما فوق طاقتها وما فوق وسعها. وهذا كما أنه ينتظم عمل المكاره التي يستطيعها الإنسان فيتقرب بها إلى ربه، فكذلك أيضا ينتظم أعني قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو أيضا ينتظم أن يترك الإنسان الشهوات التي أعطاه الله الشهوات المحرمة التي أعطاه الله تعالى القدرة على تركها، فهو يستطيع وإن تعلقت نفسه ببعض المحرمات لكن يستطيع ويقدر على تركها، فإذا فعلها فذلك من تزيين الشيطان ومن عصيانه لربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل في الأمرين، في المكاره وكذلك في الشهوات، كلف المؤمن أن يعمل أن كلف المؤمن ما يستطيع في تلك المكاره، وكلفه ما يستطيع وهو يستطيع أن يترك تلك الشهوات المحرمات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن هذا المعنى، يعني حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يقول في هذا المقام: تفاوتت عقول الخلائق وظهرت حقائق الرجال، فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول، ولم يحتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبد، ولا ذل ساعة لعز الأبد، ولا محنة ساعة لعافية الأبد، فإن الحاضر عنده شهادة العاجلة، الشهوات العاجلة، فإن الحاضر عنده شهادة والمنتظر غيب والإيمان ضعيف وسلطان الشهوة حاكم، فإن الحاضر عنده شهادة والمنتظر غيب والإيمان ضعيف وسلطان الشهوة حاكم، فتولد من ذلك إيثار العاجلة، آثر العاجلة، آثر الدنيا، ورفض الآخرة، فتولد من ذلك إيثار العاجلة ورفض الآخرة، وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمور وأوائلها ومبادئها. وأما النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلة ويجاوزه إلى العواقب والغايات فله شأن آخر، فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم والسعادة الأبدية والفوز الأكبر، وما أعد لأهل البطالة والإضاعة من الخزي والعقاب والحسرات الدائمة، ثم اختر أي القسمين أليق بك، وكل يعمل على شاكلته، وكل أحد يصب إلى ما يناسبه وما هو الأولى به، ولا تستطل هذا العلاج، لا تستطل، لا يطل عليك الأمد ولا تستطل هذا العلاج، فشدة الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطه، وبالله التوفيق. ويقول أيضا رحمه الله في مقام آخر: حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، ولذلك أخرج صفيه آدم من الجنة وقد خلقها له، واقتضت حكمته ألا يدخلها دخول استقرار إلا بعد التعب والنصب، فما أخرجه منها يعني ما أنزله إلى الدنيا وأخرجه من الجنة إلا ليدخله إليها أتم دخول. لا شك أن النعيم بعد التعب أعظم راحة وأعظم وقعا، ولهذا قال: وكم بين دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم بن عدي، يعني لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وآذاه قومه ورجع إلى مكة في العهد المكي، دخل في جوار المطعم بن عدي، فدخل وهو في جوار المطعم، كم بين هذا وبين دخوله إليها يوم الفتح؟ أخرجه قومه منها فهاجر عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى مكة منتصرا فاتحا. يقول: كم من الفرق بين دخوله المؤقت الأول وبين دخوله الثاني فاتحا، وكم بين راحة المؤمنين ولذتهم في الجنة بعد مقاساة ما قبلها، وبين لذتهم لو خلقوا فيها، وكم بين فرحة من عافاه بعد ابتلائه وأغناه بعد فقره وهداه بعد ضلاله وجمع قلبه بعد شتاته، وفرحة من لم يذق تلك المرارات. وقد سبقت الحكمة الإلهية أن المكاره أسباب اللذات، والخيرات كما قال تعالى أن المكاره أسباب اللذات والخيرات، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. وقال رحمه الله: استقرت حكمته سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها إلا على جسر المشقة والتعب، ولا يدخل إليها إلا من باب المكاره والصبر وتحمل المشاق، ولذلك حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا في الأصل أن النفس جبلت على عدم محبة الارتباط بالعمل وعلى عدم البذل. أما المؤمن فإنه إذا جاهد نفسه في الطاعات وتقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم ما استطاع من النوافل ثم أنس بذكر الله، فإنه بعد ذلك لا يكون له طمأنينة ولا راحة ولا انشراح إلا بتلك الطاعات، كما تقدم آنفا في وعد الله تبارك وتعالى لمن أدام التقرب إليه، قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، أي تصبح تلك الجوارح مسخرة مطمئنة بطاعة الله، ولا تأنس بغير رضوان الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يعيذني وإياكم من النار، إنه سميع قريب رحيم ودود غفور. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان. بشرى